بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أشكر الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، حيث أكرمنا بهذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الليلة، وجمعنا جميعا أحبة نتذاكر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر الإخوان في هذه الديوانية على سعة فضلهم ورحابة صدورهم وكريم حرصهم على عقد أمثال هذه اللقاءات والدروس والمحاضرات والتذاكر فيما بين الإخوان وغذاء الأرواح بتعلم دين الله سبحانه وتعالى. وحسب ما بلغني من سرد لبعض المواضيع التي طرحت في ليال ماضية ولقاءات قد مضت، فكلها مواضيع محلها محل الأهمية مما ينبغي أن يعيها المسلم في مثل هذا الزمان. وموضوع الليلة أيضا هو من أهم المواضيع التي ينبغي أن يتذاكر حولها وأن تعرف وأن ينظر في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح في هذا الأصل العظيم من دين الله عز وجل. والمحاضرة من المتقرر أن تكون لفضيلة الشيخ عصام السناني جزاه الله خيرا، ولكن فيما بلغني أنه اعتذر لعارض، نسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزل له الأجر، وما أنا إلا رديف وضيف وحاضر كحضوركم أنتم في مثل هذه الليلة. ولكن أحب الإخوان المشاركة في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. فالكلام في مسألة التكفير ليس بالكلام الهين، وعندما تستقرئون ما حصل في أول التاريخ، تاريخ الإسلامي، من افتراق الفرق وتباين المقالات، تجدون بأن مسألة التكفير والإيمان والوعد والوعيد من أولى المسائل التي وقعت في أمة الإسلام، وذلك لأن هناك من أصول الإسلام مسائل قد افترق الناس فيها، وكما يقال ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وطاشت فيها أقلام. فهناك مسائل أصلية عندما يتأمل من لديه أدنى نظرة من النظر في التاريخ، تاريخ الفرق والطوائف، يجد بأن هناك من المسائل أربع مسائل إذا تأملها وجد بأن هذه المسائل جملة من أذكياء العالم والخبراء والعلماء، وعندهم اطلاع وعندهم نظر وعندهم فهوم وعندهم علوم، قد زلوا فيها وانحرفوا عن الصراط المستقيم. فعندما يعرض الإنسان نفسه على أمثال هؤلاء ويرى ما وقعوا فيه من ضلال وانحراف وزيغ وهلاك والعياذ بالله، يعظم الخوف في قلبه ويفزع إلى الله عز وجل ويلتجئ إليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى السبيل والسنة. هذه المسائل الأربع الأشهر والأظهر والتي خرجت في ميادينها طوائف عظام معروفة ومشهورة على تاريخ الإسلام. المسألة الأولى مسألة الإيمان، مسألة الإيمان ضل فيها الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى، وهدى الله تعالى أهل السنة إلى الصراط المستقيم. ومسألة الثانية مسألة الصفات، فضل الجهمية من جهة وضل المشبهة والمجسمة من جهة أخرى، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى السبيل والسنة. والمسألة الثالثة القدر، فضل الجبرية من جهة وضل القدرية من جهة أخرى، وهدى الله تعالى أهل السنة إلى السبيل والسنة. والمسألة الرابعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلت الرافضة من جهة والنواصب من جهة أخرى، واستقام أهل السنة على السبيل والسنة. هذه المسائل الأربع خرج من وراء المعارك فيها تلك الطوائف، الخوارج والمرجئة والجبرية والقدرية والرافضة والنواصب والجهمية والمجسمة، طوائف ليست أفرادا وإنما هم جماعات وألوف ومئات، كلهم قد انحرفوا عن السبيل وليسوا من الهمج الرعاع، بل منهم أصحاب فهوم وأصحاب علوم ولديهم تصانيف ولديهم مؤلفات، وينزلون في مجالس النظار والجدال والخصومات، فعندهم علوم وعندهم فهوم، وربما يكون عندهم خبرة باللغة العربية وعندهم دراية بالتاريخ وعندهم حفظ للقرآن الكريم، ومع ذلك انحرفوا عن السبيل. ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. إذا تأملت هذه الأعداد الهائلة ثم نظرت في نفسك وحالك وأنت من عامة الناس، ليس عندك من القرآن إلا القليل، وليس عندك من السنة حفظا إلا القليل، وليس عندك من السنة فهما إلا القليل، وما أنت إلا عبد من عباد الله عز وجل، عليك من الذنوب والخطأ الشيء الكثير، ولكن الله تعالى امتن عليك وهداك واجتباك واصطفاك وجعلك من أهل السنة. أي نعمة هذه النعمة؟ هذه نعمة عظيمة. ولذلك يقول مجاهد بن جبر المكي وهو من أئمة التابعين من أعلام المفسرين عليه رحمة الله عز وجل، يقول: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم أو أكبر، أن هداني الله للإسلام أم أن جنبني الله هذه الأهواء، أي المذاهب الهدامة. فأنت في نعمة عظيمة أن الله عز وجل دلك على السنة وهداك إليها، فاحمد الله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله عز وجل بالشكر والثناء على ما وهب الله تعالى لك من الهداية والاستقامة على أمر السنة. إذا عرفت بأن مسألة التكفير ومسألة الإيمان والوعد والوعيد مسألة زل فيها طوائف وانحرفوا وضلوا وزاغوا عن السبيل، وفيها من الشبه والمقالات التي تصرف القلوب وتسبي الأفهام والأذهان، هذا يحملك على أن تعرف ما عليه عقد أهل السنة والجماعة. ولذلك سميت عقيدة، لأن القلوب تعقد على مقالة أهل السنة والجماعة. فأول ما يجب على الإنسان قبل أن ينظر إلى شبه المخالفين وما عندهم من مقالات فاسدة، ينبغي أولا أن يعرف عقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فمسألة التكفير لأهل السنة والجماعة لم يهملوها، بل بيّنوها أتم البيان، وخاصموا في ذلك الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى. وتأملوا أن سائر المقالات على مر التاريخ ما هي إلا ردات أفعال. وهذا يجعلنا نقف موقف الحذر، بمعنى أنه لما خرج الخوارج وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وغالوا في التكفير وبالغوا فيه وأعملوا نصوص الوعيد، خرج أقوام لم يأتوا من خارج الإسلام وإنما هم جاءوا من دائرة الإسلام، فهم منا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويصلون إلى قبلتنا. فعندما شطح هؤلاء الخوارج وغالوا في التكفير وكفروا من لا يستحق التكفير، قابلهم أقوام آخرون وأرادوا أن ينفوا هذا الغلو، ولو أنهم دفعوا هذا الغلو حتى استقام الأمر وكفوا لهدوا إلى السبيل. بمعنى هو كالجدار الذي يميل، هؤلاء الخوارج أتوا عند الجدار ودفعوه ودفعوه حتى كادوا أن يسقطوه على من؟ على أهل الإسلام. أتى المرجئة ماذا صنعوا؟ أرادوا أن يدفعوا هذا التكفير. وتأملوا هذا المثل يا إخوان، ربما يقرب لكم الصورة في ردات الأفعال، وسيأتي لكم إن شاء الله تعالى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. هؤلاء الخوارج دفعوا هذا الجدار، جدار الإسلام المستقيم، دفعوه وأرادوا به السقوط حتى يكفروا من لا يستحق التكفير. فخرج من بيننا المرجئة وهم من بني الإسلام ويتكلمون بألسنتنا، فدفعوا هذا الجدار. لو أنهم ونفوا التكفير، لو أنهم نفوا التكفير الغالي الذي وقع فيه من الخوارج حتى يستقيم الجدار ووقفوا لهدوا إلى السبيل، ولكنهم بالغوا في دفع التكفير، بالغوا في دفع التكفير، ويا ليتهم وقفوا، لم يقفوا وإنما زادوا في الدفع حتى لم يحكموا على أحد بالكفر، فهربوا من قول فاسد فوقعوا في قول فاسد، وأرادوا أن يصلحوا فساد الخوارج فوقعوا في فساد الإرجاء. وهكذا هي كل الطوائف. فالمعطلة بالغوا في التعطيل، جاء من أهل السنة من أهل الإسلام من بيننا من يرد التعطيل، من يرد التعطيل حتى بالغ في نفي التعطيل فوقع في ماذا؟ في التشبيه والتمثيل. وكذلك الغلاة ضد الصحابة الذين كفروهم وقاتلوهم، بالغوا فيما يزعمون أنهم مع أهل البيت، بالغ أهل السنة في نفي في الدفاع عن الصحابة، وحملهم الدفاع عن أهل الصحابة إلى أن انتقصوا آل بيت النبي عليه السلام فوقعوا في ماذا؟ في نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القدرية بالغوا في نفي القدر عن المخلوق، فأتى أقوام من بني جلدتنا وينتسبون الإسلام وأرادوا أن يثبتوا بأن قدر الله نافذ وأنه موجود، فبالغوا في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان من المشيئة والإرادة والاختيار فوقعوا في ماذا؟ في الجبر. فعامة الطوائف وعامة الانحرافات إنما تكون بين الإفراط والتفريط وردات الأفعال. روى الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان جالسا وعنده اثنان من أصحابه، فقال أحدهم: الإنسان مجبور، الإنسان مجبور، وسكت. فتكلم آخر قال: الإنسان غير مجبور، أيهما الصواب؟ أجيبوا يا أخواني. ها قلت ما قال يا أخي؟ لا هذا ولا هذا، كلاهما أخطأ. مثل ما يقول في المثل العامي: هذا أراد أن يكحلها وأعماها، فهذا أخطأ. وأراد الآخر أن يصلح خطأ صاحبه الأول، صاحبه الأول، ولكنه أتى بخطأ أعظم من ذلك. انظروا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، غضب، قال: كل من جاءنا بمقالة فاسدة وأراد آخر أن يصلحها يأتي بمقالة أفسد. فدوما ينبغي الإنسان إذا دخل في الرد على المخالفين أن يرد بعلم وعدل وعقل، وإياه والطيش. فربما أنت تبالغ في الرد على هؤلاء المخالفين فتغرق في مخالفتهم حتى تقع في قول شاذ من طرف آخر. ولذلك تجدون إذا غلت المرجئة من جانب يأتي أقوام في الرد على المرجئة حتى يقعوا في ماذا؟ في التكفير. وإذا غلا الخوارج والمكفرون والمفجرون والمخربون اليوم من جانب يبالغ أقوام في الرد عليهم حتى ينفوا التكفير في الإسلام، ويقول: لا يكفر أحد إذا دخل في الإسلام، فوقعوا في ماذا؟ في أقبح الإرجاء. فلذلك ينبغي أولا يا صاحب السنة أن تعقد قلبك على عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، وأن تعلم أن من صح إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من دين الإسلام إلا بيقين وبينة، وتعرف ما هي المكفرات التي يكفر بها الإنسان، وتعرف على ماذا يقوم الإيمان وبماذا يزول الإيمان، بل تعرف حد الإسلام الإيمان الذي لا دخل للكفر فيه، وتعرف حد الكفر الذي ينتفي الإيمان إذا وقع، وكذلك الإسلام والإيمان، وما الذي يبقى مع المسلم من إيمانه إذا وقع في المعاصي، وما هي الأعمال التي إذا قارفها العبد المسلم مما نهى الله عز وجل إذا قارفها العبد المسلم تنقص إيمانه، وما هي التي تنقض إيمانه. هذه الأمور يطول شرحها وبيانها، ولكن هي منارات وإشارات ينبغي علينا أن نعرفها، ونعرف حد الإسلام وحد الإيمان وحد الكفر وحد الشرك، ومتى يخرج الإنسان من الإسلام ومتى لا يخرج منه. عند أهل السنة والجماعة أن من صح إيمانه بيقين فإنه لا يجوز أن يخرج من الإيمان إلا بأمر يقيني قطعي نص العلماء على أنه كفر بالله عز وجل. فما نص العلماء بأنه كفر بالله عز وجل، سواء كان فيما يقال أو فيما يعمل أو فيما يعتقد في القلوب، فإنه يخرج بذلك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر الشرك، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ويكون بذلك مرتدا بما أجمع عليه المسلمون في كتب الفقهاء والأئمة الأعلام بجميع توجهاتهم واتجاهاتهم، فكلهم يثبتون بما جاء في الكتاب والسنة من إثبات أمر يسمى الردة، والردة هي الرجوع إلى الكفر أو الخروج من الإسلام إلى الكفر. فهو ارتد أي رجع إلى الكفر أو خرج من الإسلام إلى ملة الكفر، فهذا أمر ثابت على كافة المذاهب، فإنهم يعرفون ويبينون ويعرفون أن الإنسان الذي صح إسلامه إذا قارف مكفرا من المكفرات التي يخرج بها من الملة فإنه يكون بذلك كافرا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر من بينهن: التارك لدينه المفارق الجماعة. والله تعالى يقول: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وفي آيات أخرى ذكرت الردة في مواطن عديدة، وجمع العلماء موجبات الردة في مواطن كثيرة ومؤلفات مفردة، وحتى تجاوزوا بها المئات، سواء كانت قولية أو فعلية أو عقدية، فالقول له مكفرات أو موجبات للتكفير، والفعل هناك له أيضا موجبات للتكفير، والاعتقاد له موجبات للتكفير، فبينها العلماء في مصنفات عدة، وهي ليست عشرة فقط. وإنما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما ذكر نواقض الإسلام العشرة إنما مراده بذلك لأمرين اثنين: الأمر الأول شهرة تلك النواقض في عصره عليه رحمة الله عز وجل، فهي مشتهرة ومنتشرة بين الناس، فبين للناس بأن هذه النواقض بأن هذه الأمور تنقض دين الإنسان. والسبب الثاني التي من أجلها جعل هذه النواقض عشرة أن جميع هذه النواقض محلها محل إجماع واتفاق بين العلماء، ولذلك يقول في آخر كل ناقض: كفر إجماعا، كفر بالإجماع، فكلها مواطن إجماع. وهذا يفيدنا الدفاع عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه لم يكفر بأمر دليله ظني، ولم يكفر بأمر محله محل خلاف معتبر بين العلماء. وهذا مما يجب أن يتفطن له الإنسان، وهو من أعظم ضوابط أمر التكفير، أن المسلم لا يبادر ويكفر بأمر وقع فيه التأويل والخلاف بين العلماء، والمراد بذلك التأويل السائغ، لأن هناك من التأويلات ما ليست تأويلات سائغة، وكفار قريش عندهم تأويلات، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا يقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم إنما أرادوا الخير، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. فليس كل تأويل يقبل، وكذلك ليس كل خلاف يقبل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فلا بد أن يكون الأمر المكفر به أن يكون أمرا قطعيا يقينيا ثابتا التكفير به عند أهل العلم، وإلا لا يجوز أن يبادر المسلم بالتكفير في الأمر الظني. أيضا من الأمور التي يتجنب الإنسان في موجبات التكفير أن يتجنب التكفير باللازم، فالتكفير باللوازم هذا على خلاف قول أهل السنة والجماعة، إلا أن يقر وأن يتقبل هو لازم القول، وهذه مسألة معروفة عند العلماء تسمى لازم المذهب، هل لازم المذهب مذهب أم لا، خلاف مشهور ومعتبر، ولكن الصحيح أن لازم المذهب ولازم القول لا يلزم الإنسان إلا أن يلتزمه، وإلا نحن بشر خطابنا وكلامنا يعتريه التقصير وسوء التعبير، وربما يتكلم الإنسان بكلام لا يعي عواقبه ولا يعي دلائله اللفظية ولوازمه اللفظية، ولذلك لو قيل أنت تعتقد كذا قال لا والله ما أعتقد كذا، أو أنت تريد كذا قال لا والله لا أريد كذا وإنما أردت كذا، وإنما خانه التعبير وسوء البيان والإفصاح عما في نفسه، فتكلم بعبارة يلزم منها أن يقع الإنسان في الكفر. فإن لم يلتزم الإنسان اللازم وإلا فإن الإقدام على تكفير الناس باللوازم نوع من التهور. أيضا من الأمور التي ينبغي يتفضل لها في أمر التكفير تكفير المرء بلفظه لا بفهمك، تكفير المرء بلفظه لا بفهمك، فربما فهمه غير فهمك، ما يلفظ من قول ما يلفظ يعني ما يتكلم به الإنسان، فأنت تدين الشخص بما تأخذ من لفظه لا بما فهمت أنت من لفظه، لأنه قد يطلق اللفظ ويريد به معنى غير المعنى الذي تريده وغير المعنى الذي تفهمه، فلا بد أن يكون الإنسان عندما يكفر بالقوليات أن يكفر بقول إذا كان أمر مطابق للمراد وصريح في الكفر فإنه يكفر به، ولكن إن لم يكن أمرا مطابقا للمراد ولا يفصح عن الكفر وإنما أنا فهمت منه الكفر وهو لا يريد به الكفر فإن هذا لا يجوز أن يكفر به، وإنما يستفصل عن قصده وعن مراده، وهذا له دقائق من المسائل التي ربما لا تذكر في هذا المجلس، ولكن مسائل كثر الكلام فيها اليوم، وهناك جرأة على بعض أهل العلم بالتضليل والتكفير وإخراج من الإسلام بموجب هذه المقالة. أضرب مثالا واحدا، لما قال ابن حبان البستي صاحب الصحيح قال النبوة العلم، النبوة العلم هذه كلمة حمالة، لما تكلم بها ألحقه أقوام من أهل السنة بالكفر والزندقة وقالوا زنديق وقالوا كافر، وحاشاه رحمه الله، وإن لم يكن وإن كان عنده بعض الأخطاء والزلل في مواطن أخرى، ولكن حاشاه أن يعتقد بأن النبوة مرحلة علمية إذا بلغها الإنسان صار نبيا، هل هذا يعتقده ابن حبان؟ فعندما قال النبوة العلم حمل بعض الناس هذه المقالة على أن النبوة مرحلة من العلم إذا وصلها الإنسان صار بها نبيا، فحكموا على ابن حبان بالزندق والكفر. هل سألتموه ما مراده؟ المراد أن هذه النبوة وحي وعلم من الله عز وجل أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالنبوة هي وحي وعلم، والوحي علم من الله عز وجل، وقل ربي زدني علما من الله سبحانه وتعالى، والقرآن علم، والإلهام الذي يأتي النبي عليه السلام والوحي الذي يأتي النبي عليه السلام علم من الله عز وجل علمه إياه، وما أتاه الله تعالى الخضر وعلم علمه الله إياه. فإذا مراد ابن حبان من قوله النبوة العلم إنما مراده أن النبوة من الله عز وجل هي نبأ وعلم اصطفى الله تعالى هذا النبي فعلمه إياه، هذا هو المحمل السليم، فلا أحمله قولا أو فهما أنا الذي فهمته ثم أطلقت عليه اللفظ بالكفر. أيضا من الضوابط المهمة في جانب التكفير أن من جحد شيئا من الأمور فلا بد أن يطلب منه أن يطلب يتحقق من ثلاثة أمور، من البلوغ والثبوت والدلالة. من جحد شيئا من دين الله عز وجل لا بد أن يتحقق من ثلاثة أمور، من البلوغ والثبوت والدلالة، نص عليها شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى. البلوغ فيما يطلب به يطلب فيه البلوغ، هناك من مسائل لو أن شخصا قال الله ما يضحك وهذا نفى سنة صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ربنا عز وجل يضحك، فقال الله ما يضحك، فيؤتي هذا: هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يضحك؟ قال: لا، ما بلغني. فنقيم عليه الحجة من أي جهة؟ من جهة ماذا؟ من جهة البلوغ، نبلغه النص. طيب، لو أن القائل قال: نعم هو بلغني ولكنه لا يصح عندي، لا يصح عندي، هل يكفر؟ لا يكفر، وإنما يناظر في مسألة التصحيح والتضعيف، فربما يكون عنده تأويل سائغ، وإن لم يكن سائغا فإنه ينكر عليه، لأن أحيانا قد ينفي أمرا ثبت بالسنة المتواترة القطعية اليقينية بأنه ثابت عن النبي عليه السلام وأن دلالته واضحة صريحة، فإن هذا لا يعذر فيها. كما نفى النزول، قال أن الله ما ينزل، وقد ثبت بالسنة الصحيحة المتواترة عن أكثر من 28 صحابي بإثبات نزول الله سبحانه وتعالى. فأقمنا عليه الحجة من جهة البلوغ، ثم أقمنا عليه الحجة من جهة الثبوت. قد يقول بلغني ولكن لم يثبت، مثل لو أن شخصا قال: أنا لا أثبت من صفات الله عز وجل أمر من الأمور من الصفات التي اختلف أهل العلم في إثباتها، قال: لا أثبتها، الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول: لا، هو يصح ولا بد أن تقول به. هل يحق لهذا أن يكفر الآخر؟ لا يحق له أن يكفر الآخر ما دام أن له نظر في هذا الإسناد وعدم قبول له. قد يصح الخبر عنده، يقول: نعم صح عندي الخبر، ولكنه لا يدل على ما فهمته أنت، وإنما له دلالة أخرى وفهما آخر، فإن هذا يقام عليه الحجة من حيث الدلالة، وهذا يكثر عند المتأولة. المتأولة الذين يتأولون النصوص الثابتة هم يروونها وينقلونها، فهذا يقام عليه الحجة بما تكشف الشبهة عن مثله ومثل حاله، عند ذلك إن لم يرجع وإلا كفر. فهذه الثلاث لا يجوز لنا أن نبادر بتكفير المرء حتى نصل إلى تحقيق هذه الأمور، إذا كانت المسألة من المسائل الخفية، المسائل الخفية. أما المسائل الجلية الواضحة القطعية الثبوت التي جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وربما وافقت عقلا العقل في الظاهر، وربما وافقت الفطرة في الظاهر، يعني جلية الاقتران بالفطرة وجلية الاقتران بالعقل وظاهرة في الكتاب والسنة كعلو الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الأمور لا يتطلب أن يأتي ويقال حتى تقام عليه الحجة، فالحجة قد قامت لأنذركم به ومن بلغ، والقرآن قد بلغ، والنصوص ظاهرة وواضحة. ولذلك ذكر جماعة من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو هو أول من أفرد هذا الأمر في تصنيف مستقل كتاب التبصير بمعالم الدين، ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن مندة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وأيضا الشافعي قبله في ثنايا كلامه في كتاب الرسالة، ذكر بأن الأمور تنقسم إلى قسمين من حيث قوة الدلالة. هناك أمور قطعية الثبوت، قطعية الثبوت، جلية الوضوح، الإيمان بها أصل في الإسلام، الإيمان بها أصل في الإسلام، فمن لم يؤمن بها لم يدخل الإسلام. ألسنا نقر بأن أول شرط من شروط لا إله إلا الله ما هو؟ أول شرط المنافي، دل على أن هناك قدر، هناك قدر من على أن هناك قدر من العلم إن لم يعلمه الإنسان فإن لا إله إلا الله لا تصح له، لأن العلم شرط في لا إله إلا الله، فدل على أن انتفاء هذا الشرط يلزم منه انتفاء المشروط. فلو أن شخصا قال: أنا مسلم ولكن النبي ليس محمد وإنما اسمه فلان ومات في البلد الفلاني، فوصف وصفا آخر غير وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له: أنت أصلا ما صح إسلامك، لأنك لم تأتي بالشهادة لذلك الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي العربي الذي ولد في مكة ومات في المدينة ودفن فيها، لم تؤمن له بالرسالة وإنما أمنت بالرسالة لشخص آخر. فهذا إذن جهل قدرا من العلم الذي لا تصح لا إله إلا الله إلا به، فإنه عند ذلك لا تصح له لا إله إلا الله. فإذن هناك أمور قطعية يقينية واضحة جلية قد قامت بها الحجة من ثلاث جهات، من ثلاث جهات، ليس لأحد العذر على الله تعالى، حجة على الله تعالى أن يقابل الله تعالى بذلك. ثلاث جهات: الحجة الأولى الحجة الرسالية، الحجة الثانية الحجة الفطرية، الحجة الثالثة الحجة العقلية. أفي الله شك؟ ألوهية الله تعالى فيها شك؟ كون أن الله تعالى هو الخالق فيه شك؟ صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيها شك؟ هذه أمور قد قطع الله تعالى العذر عن جميع البشر، قطع الله العذر عنهم جميعا، وأقام الله تعالى الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل هناك دلائل عقلية وجعل هناك أصول فطرية تدل على أحدية الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد بعد ذلك عذر. ولذلك في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. من هؤلاء؟ ذرية آدم كلهم. من هم؟ كلهم، ما بقي أحد من ذرية آدم، كلنا جميعا، أنا وأنت وأبو لهب وأبو جهل وفرعون وأبو بكر وعمر وعثمان، كل البشر الله تعالى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وكلنا أجبنا، حتى فرعون حتى أبو جهل كلهم أجابوا بهذا الجواب، قالوا بلى، قطع الله العذر. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل، ليس لكم حجة، لا تحتجوا بالغفلة ولا تحتجوا بالتقليد، لا تحتجوا بالجهل بأنكم جهلتم هذا الأصل، أو تحتجوا بأنكم غلب عليكم الهوى واتبعتم أسلافكم وأباءكم ومن قبلكم من العالمين، فقد قطع العذر عنكم. ولذلك هناك من الناس من يقول أن العهد الفطري ليس حجة على الناس، والصحيح أن العهد الفطري حجة على الناس، ولكنه ليس حجة مفردة، كما أن العقل ليس حجة مفردة، وإنما تمام الحجة بماذا؟ بالرسالة، الحجة النبوية، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد حجة بعد الرسل، فالأمر قد ختم وتم بإبعثة الرسل، فلما بعث الله الرسل تمت الحجة على العالمين أجمعين. جاء في الصحيح أن الله تعالى أنه يؤتى يوم القيامة بالكافر فيقدم إلى العذاب، فيستفدي نفسه من العذاب، فيفدي نفسه بعشرة أضعاف الدنيا، فيقال له: لقد طلبت أو طلب منك ما هو أقل من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم. فدل ذلك على أن العهد والميثاق يلزم به الإنسان، العهد والميثاق الذري يلزم به الإنسان حتى ولو كان في صلب أبيه. فإذا عند الأمور قطعية، هذه الأمور هي التي يكفر بها الإنسان، والكفر فيها واضح وجلي، ومن وقع فيها فإنه يكفر بالله عز وجل. الأمور الثانية هي الأمور السمعية فقط، يعني لو لم يأتي السمع بها ما قلنا بها. الصلاة سمعية أم أنها جاءت بغير سمع، بغير نص شرعي، أم أن الصلاة جاءت بالدليل؟ يعني لو أنه لم يأتي أمر بالصلاة لا في القرآن ولا في السنة نصلي؟ ها يا إخواني، ما نصلي، لأنها عبادة جاءت عن طريق دليل سمعي، فلو لم يأتي بها السمع فإننا لم نصلي ولم نمتثل بها. هذه السمعيات فقط، يعني التي لم يأتي بها إلا السمع ولم يفرضها علينا إلا السمع حتى صار الذي هو الوحي المراد به، وإلا لم تكن عبادة. هذه السمعيات عند العلماء على قسمين: قسم يسمى المعلوم من الدين بالضرورة، حرمة الزنا معلوم من الدين بالضرورة، حرمة الخمر معلوم من الدين بالضرورة، حرمة نكاح زوجة الأب معلوم من الدين بالضرورة، حرمة نكاح الأم والأخت والمحارم معلوم من الدين بالضرورة، الصلاة وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، الزكاة معلوم من الدين بالضرورة. من دخل الإسلام ضرورة يعرف بأن هذه الأمور من دين الإسلام، فهذه أيضا من خالفها فإنه يكفر عند العلماء. يبقى من السمعيات ما هي مسائل خفية يعلمها بعض الناس ويجهلها آخرون، هي المسائل التي يدقق فيها العلماء ويقفون عندها ويبحثون في مسألة الثبوت البلوغ والثبوت والدلالة التي نص عليها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه تعالى فيما ذكرت لكم سابقا. إذا عرفتم هذه الأمور عرفتم ما الذي يوجب كفر الإنسان، أين هذه المسألة، أين أضعها في هذه الأمور، هل هي في أمر، هل هو صادم أمرا قطعيا ثبت بالفطرة والعقل والنقل، أم أنه صادم في أمر سمعي، وهل هذا الأمر السمعي هل هو قطعي الثبوت والدلالة مما يسمى مما يعلم من الدين بالضرورة، أم أنه أمر محل خفاء يخفى على الإنسان؟ ثم إذا كان مما يخفى على الإنسان هل هو ثبت عنده النص أو لم يثبت عنده النص؟ ثم إن ثبت عنده النص هل يدل على ما فهمت أنا من النص أم أنه عنده دلالة أخرى؟ فلا بد من معرفة هذه الأمور حتى يميز بين ما يستحق الكفر ممن لا يستحقه. من الأمور المهمة أن دين الإسلام يسعى إلى ضم الناس إليه ولا يسعى إلى طردهم عنه، فإن كان له موجب للتأويل فليس أحد أحب إليه العذر من الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أبدى عذرا وبين له تأويل من التأويلات السائغة فإنه يقبل منه ويرشد إلى الخير ويدل إليه، ولا يبادر مباشرة بتكفيره وطرده عن دائرة الإسلام وكأننا لا نريده. لا، وإن ذلك الشرع في الأصل نهانا عن أن نكفر من دخل في الإسلام. بل لو مررتم على مر التاريخ، وهذا من محل من مواطن البحوث التي من أحب أن يستشرف لها فلينظر، وهي طبقات المرتدين، كما عند طبقات الحفاظ، طبقات القراء، طبقات المرتدين، أسرد المرتدين على مر التاريخ، تجد بأن من وصف بالردة على مر التاريخ قلائل بالنسبة لجموع أهل الإسلام. من نصب إلى الردة من أفراد الناس وأجمع العلماء على حكم الردة عليه بأعيانهم، تجدون بأنهم قلائل بالنسبة إلى عموم الناس أجمعين. لذلك هذا يدلنا على أننا ينبغي أن نقف وأن نتورع عن إصدار التكفير والحكم على الشخص بالكفر حتى تنقطع جميع الأعذار وتتم جميع الحجج التي أمر الله تعالى بها على ذلك الشخص، عند ذلك يحكم عليه بالكفر. ولذلك النبي عليه السلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. دل ذلك على أن الإنسان لا ينبغي أن يبادر إلى الحكم على المسلم بالتكفير حتى يكون على خبرة تامة بموجبات التكفير وعلى خبرة تامة بدلائل الألفاظ، لأنه ربما بادر وسارع إلى تكفير مسلم وإخراجه من الإسلام وهو لا يستحق التكفير، وعند ذلك يعود التكفير عليه. والله أعلم ما نوع هذا التكفير الذي يعود إليه، هل هو تكفير يخرجه من الملة، لأن العلماء أجروا هذا النص على ظاهره وقال دعوه فإنه من نصوص الوعيد حتى يهاب الناس ولا يكفروا شخصا بغير موجب للتكفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فقد باء بها أحدهما، يعني إن لم يكن كافرا فأنت كافر. وذلك ما العلم من رأى بأنه يكفر الكفر الناقل من الملة، من كفر مسلما بغير مكفر شرعي قال بأنه يكون كفرا، يكون كفره كفرا ناقلا من الملة، لأنه إذا لم يكن صاحبك كافرا فأنت حكمت على دينه بالكفر، فكأنك حكمت بأن الإسلام دين كفر، وبذلك تستوجب التكفير. وهذا منزع قول من قال من أهل العلم بأن الخوارج كفار لأنهم كفروا المسلمين، فكأنهم رأوا بأن الإسلام دين كفر فاستحقوا بذلك الحكم عليهم بالكفر. هذا من توجيهات أهل العلم لمعنى هذا الحديث. ومن أهل العلم من يرى بأنه على ظاهره في نصوص الوعيد ولا يفيد الإخراج من الملة، كقول النبي عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المقصود بارك الله فيكم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاسر إلى أمر التكفير، وإنما يدع الأمر لأهل العلم وأهل الدراية وأهل المعرفة، فهم الذين يرون كفر الشخص من عدمه. ولذلك صكوك التكفير والأحكام بالتكفير إنما تصدر من أهل العلم والدراية، لأنهم أهل زهد وورع ومراقبة لله عز وجل. يضاف إلى ذلك أن تكفير المرء بغير حق من جنس الظلم الذي حرمه الله عز وجل، من جنس الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا التكفير. فكيف بالذي لا يكفره فقط، كيف بالذي يتهمه بمقالة الكفر ثم يحكم عليه بالكفر؟ فوقع في بليتين اثنتين: الأولى أنه اتهمه بأنه تكلم بكلمة الكفر، والثانية أنه حكم عليه بالتكفير. أما في التهمة فالله تعالى قد حذر من ذلك، قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رمى مسلما بشيء يريد بها شينه حبسه الله على جسر من جسور جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. رواه أبو داود في السنن وحسنه بعض أهل العلم. فالإنسان لا يجوز له أن يتجاسر إلى تكفير الناس حتى ينظر في ثبوت هذه الكلمة له، ربما تنسب له مقالة ما قال بها أصلا، وربما يقول قد قالها ولكن لم يقولها بذلك النص الذي جاءك واللفظ الذي جاءك، وربما قالها باللفظ الذي جاءك ولكن له مراد وله تأويلات تدفع عنه التكفير. فهناك عندنا محاذير وخطوات يسلكها الإنسان حتى يصل إلى تكفير ذلك الذي تكلم بمقالة الكفر، إن كانت تحتمل التأويلات وتحتمل التماس العذر من دون ذلك. وأما إن كانت صريحة ظاهرة بينة جلية مصادمة لقول الله عز وجل ومصادمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد نادى على نفسه بالكفر ولا يحتاج منك أنت أن تكفره. وهذا مما ينبغي أن تفطن له، بأن التكفير حكم إلهي، الكفر حكم إلهي وليس صكا بشريا، وإنما يطلب فيه حكم البشر لمعرفة ما يترتب على ذلك من أحكام. وإلا قد يتكلم الإنسان بالمقالة وهو في شعب من الشعاب لا يراه أحد وهو عند الله تعالى من ماذا؟ من الكافرين. قد يتكلم الإنسان بمقالة وهو في خلوته ولا يراه أحد فيكفر بالله عز وجل. ولذلك الذين استهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، قال عوف بن مالك والله لأخبرن عنك رسول الله. فلما ذهب إلى النبي عليه السلام وجد بأن الوحي قد جاءه قبل أن يأتيه عوف رضي الله عنه، فدل على أن الحكم بالكفر قد حصل من الله عز وجل بأن الله تعالى كفرهم والله سبحانه وتعالى أخرجهم من الإسلام من الإيمان. فأنزل الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان ثم أزاله الله تعالى عنهم بما وقع فيهم الكفر بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله عز وجل عليهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا تكلم بمقالة الكفر هو قد يكون في خلوته وفي قومته ونومته من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ماذا نريد من منطوق العلماء وتكفير العلماء؟ المراد من تكفير العلماء حتى ننظر ماذا يترتب عليها من أمور شرعية، من إقامة الحد، من الهجر، من المفاصلة، من إعلان البراءة منه، من القتال إن كانوا طائفة من الناس كالمرتدين الذين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أمور كلها مترتبة على أمر التكفير الذي هو حكم قضائي لا يحكم به إلا أهل العلم والمعرفة ممن لديهم دراية بموجبات التكفير من عدمها. الكلام في أمر التكفير طويل جدا، وكما قلت لكم أنا إنما جئت ضيف مشارك لأخي الشيخ عصام جزاه الله خيرا، وهو ممن صنف في هذه المسألة وذكر ضوابطها في كتاب مفرد، فكان هو الحري لأن أتكلم وأن يقف هذا الموقف، وإنما أنا من الحاضرين معكم بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يكون في هذه الكلمة الخير والفائدة، وأن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل. إن كان فيما قلت صوابا فهو من الله عز وجل وحده، وإن كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.